الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة، واللفظ للبخاري. في هذا الحديث من الفوائد وجوب القراءة في كل ركعة كما قال الجمهور، وظاهر لأنه قال فيه: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وظاهر هذا الحديث في قوله: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أنه يقرأ جميع ما يحفظه، لأن ما من أدوات العموم، لكن في الكلام قرينة تدل على أن العموم غير مراد لقوله تيسر. ولذلك فسرت هذه اللفظة في الحديث بقراءة الفاتحة، لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث: ثم قرأ بأم الكتاب. ونقل عن أبي حنيفة وبعض الفقهاء عدم وجوب الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، كما نقل عن مالك أنها إنما تجب في أكثر الصلاة أو في ركعة واحدة. وقوله في هذا الحديث: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يرد على هذه النقول. وقد روى ابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف أصنع في صلاتي؟ فقال: إذا استقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن إلى أن قال: ثم اصنع ذلك في كل ركعة. وأما بالنسبة للقراءة قراءة الفاتحة للمأموم ففيه خلاف سيأتي. وقوله اقرأ دليل على أنه لا بد من تحريك اللسان بقراءة الفاتحة، بحيث يسمع الإنسان نفسه، لأنه إذا لم يفعل ذلك لم يعد قارئا. وفي حديث الباب وجوب الركوع وجوب الطمأنينة فيه، وقال بعض الحنفية بعدم وجوب الطمأنينة، لأن ما بعد حرف الغاية لا يدخل فيما قبلها، فإنه لما قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فإن الطمأنينة لا تدخل في هذا الواجب الوارد في هذا الحديث. ولا يصح هذا هنا، إذ لو لم تكن الطمأنينة واجبة لكان ذكرها بدون أي فائدة، ولكان حشوا ينزه عنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على وجوب الطمأنينة. وفي حديث الباب وجوب الرفع من الركوع والاعتدال منه، كما قال الشافعي وأحمد، وقيل بعدم وجوب الاعتدال، إذ المقصود مجرد الفصل بين الركوع والسجود، لكن هذا القول خلاف ظاهر الحديث. وفي حديث الباب وجوب السجود والطمأنينة فيه، ووجوب الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، وقد حصل في الطمأنينة خلاف سبق تقريره مماثل للخلاف في الطمأنينة في الركوع. وفي هذا الحديث أن هذه الواجبات تجب في كل ركعة، ويستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام، فلا تجب إلا في الركعة الأولى بالاتفاق. وقد ذكر العلماء أن هذه الأفعال أركان للصلاة لا تتم إلا بها مع الاستطاعة عليها، كما ورد في بعض الألفاظ: لن تتم الصلاة إلا بما ذكر، ولذلك لا تسقط عن الجاهل والساهي. وفي الحديث وجوب الوضوء ووجوب استقبال القبلة، وقد عدت هذه الأمور شروطا للصلاة لأنها تسبق الصلاة. ويدل الحديث على عدم وجوب جلسة الاستراحة، وهو محل اتفاق بين العلماء، واختلف في استحبابها. وفي الحديث الرفق بالمتعلم والجاهل واختصار الكلام. وفي الحديث عدم إجزاء عبادة الجاهل، فإنه قال له: إنك لم تصلي. ونفي الفعل دال على نفي صحة ذلك الفعل على أرجح الأقوال عند الأصوليين. وفي الحديث أن من أدى صلاة على جهة مخالفة للشريعة جاهلا بها، ثم مضى عليه الوقت وخرج وقت تلك الصلاة، فإنه لا يؤمر بأداء تلك الصلاة مرة أخرى، لأنه لم يأمره بقضاء الصلوات السابقة، وإنما أمره بفعل وإعادة صلاة الوقت فقط. وفي حديث الباب التعليم بطلب تكرار الفعل، وفي الحديث استحباب تكرار السلام ولو مع قرب التلاقي، ووجوب الرد لكل مرة، وفيه رجوع الأمة إلى من يعلمها دينها مع اعتراف الجاهل بعدم علمه، وفيه أن النظر إلى صلاة الآخرين لا يعد من التجسس المنهي عنه. وأخذ من الحديث أن القيام في الصلاة من أركانها، واستدل بذلك على أن هذه الصلاة فريضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقيام في أول هذه الصلاة فقال: إذا قمت إلى الصلاة. وليست هذه الصلاة نافلة، فاستدل بذلك على صحة صلاة الفرض من المنفرد، وأن الجماعة ليست شرطا في أداء الصلاة الفريضة. قال المصنف: ومثله في حديث رفاعة بن رافع بن مالك، وهو صحابي أنصاري توفي سنة 41 وقد شهد بدرا وسائر المشاهد، قال: عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما، ولأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. وهذا الحديث روي بطرق متعددة عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع، وقد رواه مرة عن عمه رفاعة، وهذا لا يخلو من انقطاع، ورواه مرة عن جده عن رفاعة، وقد خطأ هذه الرواية جماعة، ورواه مرة عن أبيه عن عمه رفاعة، وقد رجح هذه الرواية جماعة، وقال آخرون بأن الحديث مضطرب، وقد رجحوا ذلك بأن في روايات الحديث ما لا يجب باتفاق العلماء، مثل قوله: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، وقوله: إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وفي هذا الحديث أن العاجز عن قراءة الفاتحة يقرأ غيرها من القرآن، فإن عجز عن قراءة شيء من القرآن اشتغل بذكر الله عز وجل، وهذا إذا لم يحسن القراءة للفاتحة ولم يتمكن من تعلمها، فإن تمكن من تعلمها وجب عليه، أو قدر على قراءة الفاتحة بقراءة من ورقة أو ترديد للصوت مع شريط المسجل أو نحوه وجب عليه ذلك. وظاهر هذا أن ترجمات معاني القرآن لا تجزي قراءتها في الصلاة، ولو كان لا يحسن الفاتحة بالعربية خلافا لبعض الحنفية. ثم ذكر المصنف حديث أبي حميد الساعدي أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه الحديث. وسنأتي إلى شرح هذا الحديث في يوم آخر، ونبين الفوائد التي استخرجت منه والأحكام المترتبة عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن استعمل في طاعة الله واستمر عليها طول حياته، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.